أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نتلوه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ شفاعة. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. هذه الآية الكريمة جاءت بعد قوله سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فما أصابكم والذي أصابكم أيها المؤمنون يوم التقى الجمعان في غزوة أحد فبإذن الله، أي فبمشيئته. إذن الله بمعنى المشيئة. المشيئة تأتي في الغالب بمعنى الكون القدري، أي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هي المشيئة التي لا يخرج عنها أحد، وهي قضاء الله وحكمه. وأما الإذن فيأتي بمعنى الإذن الشرعي، أي أن الله أباح وأذن، تأتي بمعنى المشيئة. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي بأمره وإباحته لكم أن تقطعوا الشجر لأجل أن تذلوا اليهود وتورثوا في قلوبهم الكمد والحسرة. وجاء في السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بمشيئته وإذنه الكوني. هنا بمعنى المشيئة والإذن الكوني. فما أصابكم يوم التقى الجمعان، وما أصابكم من جراحات، فما حصل من هزيمة فبمشيئته سبحانه. جاءت بعد قوله، بعدما قالوا أن هذا كيف يحصل لنا هذه المصيبة، قل هو من عند أنفسكم، بيّن الله عز وجل أن سبب الهزيمة والانكسار جزاء وعقوبة لما حصل منهم من مخالفة أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الآية هنا لتقرر أن تلك المصيبة التي حصلت بذنوبهم هي بإذن الله سبحانه وتعالى، التي لا يخرج أحد عن مشيئته وكونه. فكأن الآية تقرر أن المصائب كلها بإذن الله وقضائه وقدره، وإن كانت بسبب أعمال بني آدم. فما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. الواو حرف عطف واللام لام التعليل، أي لأجل أن يعلم المؤمنين من غيرهم. والواو حرف عطف، وليعلم فعل مضارع منصوب بلام التعليل معطوفة على شيء قبلها، فإما أن يقدر وفعل سبحانه ذلك ما حصل من أسباب الهزيمة والانكسار لأجل أن يعلم كذا ويعلم كذا، يميز بين هذه بين هؤلاء وبين هؤلاء، أو يكون معطوف على معنى قوله سبحانه فبإذن الله. قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، فبإذن الله أي لأجل إذنه ومشيئته ولأجل أن يعلم المؤمنين. وقلنا اللام لام التعليل، وليعلم فعل مضارع منصوب بلام التعليل والعلة، كأن الله عز وجل يقول شاء حصول هذا الانكسار لأجل أن يعلم. قلنا قد يرد على الإنسان خاطر كيف لأجل أن يعلم الله سبحانه، علمه سابق الأزل يعلم الشيء قبل وجوده ويعلم ما كان كيف يكون وسطر ذلك في اللوح، فمعنى ذلك العلم قديم يعلم ذلك سبحانه، فكيف يكون يعلم ثانية؟ يقال نعم، جاء كتاب الله عز وجل يدلل على أن علمه يتجدد، علم أولا وعلم ثانيا، فحصل علم آخر غير العلم الأول، كونه هذا التجدد يحصل به فائدة جديدة وغير فائدة جديدة هذا مسألة أخرى طويلة، لكن فهم من الآية كما قال سبحانه وتعالى وما جعل القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. كانت فتنة، فمن حكمة الله أن أمر الناس بالتوجه إلى بيت المقدس لأنه بعد فترة سيحيلهم ويعيدهم إلى القبلة التي هي أفضل القبل، قبلة أبينا إبراهيم عليه السلام، وهي المفضلة وهي التي يجب أن يكونوا عليها. وإنما الأمر الأول لأجل يمتحن قلوب من يثبت ومن يرتد، ولذلك علم الله أن هناك قلوبا ستنقلب على أعقابها، فكلمة ليعلم أي ليعلم ثانية، ولذا يفسرها أهل العلم من السلف ليرى أي ليظهر ذلك في الوجود، ثم إذا ظهر في الوجود أنزل سبحانه ثوابه وعقابه حسب ما ظهر من علمه، لأن علمه سبحانه فيما كان ما يعاقب عليه حتى يأتي المكلف بموجب ذلك العلم مقتضاه. والعلم لا يؤثر، العلم لا يؤثر في المعلوم في حق المكلفين، وإلا العلم يؤثر في المعلوم. علم الله أنه سيخلق السماوات والأرض فقدرها، فعلمه أثر في المعلوم فأخرجها من الوجود. قلنا هذا لأن قد يكون في بعض الكتب أن العلم لا يؤثر في المعلوم، وبعضهم يجعل العلم يؤثر في المعلوم، والصحيح أنه تارة يؤثر وتارة لا يؤثر. أما في أعمال المكلفين فالعلم لا يؤثر، إنما هو كاشف، وإنما الذي يؤثر في أعمال المكلفين عملهم ومقتضى عملهم. وليعلم المؤمنين، ذكر الله لنا سبحانه وذكر للمؤمنين الذين حضروا غزوة أحد ومن بعدهم أن الحكمة في ذلك ليعلم المؤمنين من غيرهم فيميز الصفوف. ليس معنى أن هذه الحكمة هي مختصة بالباري سبحانه وتعالى، لأن هذا سبحانه لا يعني لا يزيده علما على علمه وإن تجدد علمه، لكن هنا يبين لنا أننا أيها المؤمنون ينبغي أن نتفطن لمن حولنا ونعرف أولئك الدخلاء أو أصحاب الطابور الخامس الذين قلوبهم مع غير قلوب المؤمنين وألسنتهم معهم ليتحصنوا ويحترزوا، وإلا هم آفة في المجتمع. حصنوا دماءهم بقول لا إله إلا الله وظاهر أعمالهم من الصلوات غيرها، لكن من أعمالهم ما قالوه وما كشفه الله في الكتاب وفي هذه الآية التي سنتلوها، فكأن الله عز وجل يخبرنا أنه حصل أنه تسبب في حصول ما حصل، وشاء في إيجاد ما وجد لأجل أن يميز هذا من هذا. وتعلمون أنتم فتعلمون أن هذا صنف من غير المؤمنين فتحترسوا وتأخذوا حذركم. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا ليعلم المؤمنين جاءت هذه اللفظة اسم الفاعل المؤمن ولم يقل سبحانه وليعلم الذين آمنوا إنما قال المؤمنين. اسم الفاعل إذا جاء على وزن الصفة المشبهة الآكل الضارب الشارب القاتل إذا قلت فلان المعطي وكذا فهي صفة تدل على ثبوت ذاك الفعل في المتصف به وأنه لا زال متلبسا به ما انصرف عنه وهو معه من قبل الكلام يعني من قديم. وإذا قلت الذين آمنوا الذين اتصفوا بالإيمان بعد أن كانوا غير مؤمنين عرفنا هذا. وليعلم المؤمنين وعطف عليها سبحانه وليعلم الذين نافقوا ما قال وليعلم المنافقين. إذن يقال ما الفائدة؟ قال الفائدة ليبين الذين نافقوا أي الذين أحدثوا نفاقا دل على أن منهم من أحدث نفاقا في تلك اللحظة لم يكن منافق من قبل على ظاهر الآية. وهذا الذي يدل عليه كثير من كتاب الله عز وجل. ذكرنا هذا لأن أكثر من يفسر هذه الآية يقول وليعلم الذين نافقوا أي ليظهر نفاق من كان في قلبه دخن وسكن عليه فأظهره الله. لكن الآية لا تفيد ذلك، تفيد أن هناك أناسا أحدثوا نفاقا جديدا في ذاك الوقت كما أحدثوا نفاقا حين تحولت القبلة وكما أحدثوا نفاقا في مسائل كثيرة ستأتينا. يقول الله عز وجل وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. ليعلم المؤمنين وليعلم، وإلا لو قال وليعلم المؤمنين والذين نافقوا واكتفى بالعلم الأول قد يسوغ في غير كتاب الله عز وجل. لكن هنا في القرآن ليبين أن هؤلاء صنف وهؤلاء صنف فلا يجمعهم شيء، كأن من باب إعطاء الفضل والميزة للمؤمنين فلا يكون مع هؤلاء. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا. وقيل لهم أي وقيل لهؤلاء المنافقين تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قلنا في غزوة أحد حين جاءت قريش بثلاثة آلاف ونزلوا في أحد وسرحوا إبلهم تسرح في مراعي الأنصار مزارعهم، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. هناك أناس غابوا عن غزوة بدر وعرفوا فضل الله العظيم فيما أحله على من حضر بدرا فتمنوا وحرصوا على حضور الغزوة حضور قتال قريش في هذه الوقعة وحثوا الرسول وحضوه صلى الله عليه وسلم على الخروج. قال صلى الله عليه وسلم رأيت رؤيا وجدت ثلمة في سيفي وبقرا تنحر وكبش خلفي. قال فما أولتها يا رسول الله، يعني استفسر تعبير هذه الرؤيا. قال أما البقر فأصحاب مني، يعني صحابة منه يقتلون. وأما ثلمة في سيفي فسأل الله العافية. فسروها بما حصل من ضربه في وجنته صلى الله عليه وسلم وإسالة الدماء من جبهته صلى الله عليه وسلم. وأما كبش القوم إما لعله حمزة أو ابن قمئة والله أعلم، لكن الشاهد تفسير البقر بقرا تنحر بالصحابة. المفسرون يتعاطون هذه التأويلات، وابن القيم يقول رحمه الله إنما فسر البقر بالصحابة لأن البقر من أنفع الحيوانات للمسلم، حلوب وذات لحم وتحرف الأرض ومذللة، فيها من الفوائد والمنافع للمسلمين عموما، فكان أصحاب ففسرت بأصحابه صلى الله عليه وسلم. فلما استحثوه عبد الله بن أبي قال يا رسول الله ما علمنا أحد، رئيس المنافقين عدو الله ورسوله، قال يا رسول الله ما علمنا أحد يأتي المدينة وقاتلناه داخلها إلا انتصرنا عليه، وإذا خرجنا له هزمنا. وكان صلى الله عليه وسلم يرغب أن يبقى، فلما استحثه الناس صلى بهم الجمعة وخطب الناس وأمرهم بالصبر، ودخل ولبس لأمة حربه ولبس درعيه وخرج، فندموا أنهم أحرجوه صلى الله عليه وسلم. قالوا إن شئت يا رسول الله، قال ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمة حربه أن يرجع حتى يفصل الله بينه وبين خصمه. خرج صلى الله عليه وسلم وسلك بهم طريقا حتى وصل الشط، ثم وصل مكان له مسمى، دخل على مزرعة لبني الحارث. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عند الشط عبد الله بن أبي نادى في أصحابه على ما نذهب ونقتل، أم على ما نذهب في معركة نحن الخاسرون، طلبنا منه أن يبقى فعصانا، ارجعوا. فرجع منهم من الجيش 300 حاسر بقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم 700، فذهب خلفهم عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه. قال أيها الناس راعوا حق رسول الله، لا تخذلوه، كونوا معه، قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناك، لو كان في جهاز الذي اقتال جينا معك، ما في اقتال، إنما هو إرهاصات وإرعاد وتخويف فقط، ما في اقتال ولا في شيء. عرفنا سبب النزول، قال لعنكم الله فرجع. والجماعة إذا عزموا على أمر ثم خرجت منهم طائفة فيه فت وكسر لعضد المسلمين وتوهين لهم، لكن ثبت الله قلوب هؤلاء. ولذلك هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أوشك بنو سلمة وغيرهم أن يرجعوا، فثبت الله قلوبها فذهبوا واتكلوا على الله. فكان أحد الأنصار قال يا رسول الله إن حلفاءنا من بني فلان من اليهود، ألا نطلبهم يمدون؟ قال لا، شوفوا الاتكال على الله والعزيمة، قال ما نستعين بأحد، ولو كان المسلمون بهكذا بهذه العزيمة والتوكل على الله عز وجل، وكل ما جاءت ورطة نظروا إلى الشرق والغرب ونسمع الأخبار وتقطع قلوبنا ويقال هؤلاء المسلمون ويحصل ما يحصل. نسأل الله نكشف الكربة ويبين للناس الحق فيتبعوه ويزيح عنهم الباطل. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم صفة للذين نافقوا يعني بيان وكشف، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، تعالوا قاتلوا، لم يعطف تعالوا وقاتلوا، لم يقل سبحانه تعالوا وقاتلوا في سبيل الله، ليدل على أن هذه جملة مستأنفة وهذه جملة مستأنفة، هذه مستقلة وهذه مستأنفة. تعالوا قاتلوا في سبيل الله، ما تحب الجهاد في سبيل الله؟ ادفعوا. أكثر المفسرين يقولون ادفعوا بمعنى كثروا سواد المسلمين لأجل أن توجدوا هيبة في قلوب الكفار. هذا المعنى واضح، قد يكون صحيح، قال كثير ما قال به السلف، لكن ظاهر الآية أو ادفعوا، إما ادفعوا عن أنفسكم فإنها مذلة، أو ادفعوا عن أولادكم ونسائكم وأموالكم، أو ادفعوا عن عشائركم. هذا ظاهر السياق، هذا ظاهر السياق. ما إن أحببتم الجهاد تعالوا قاتلوا في سبيل الله، إن أبيتم هذا النوع من القتال ادفعوا عن أنفسكم، عن أموالكم، عن صبيانكم ونسائكم. إيش كان جوابهم؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. كأن السائل يقول، يسأل السائل، فما الذي حصل حين قيل لهم؟ كان جوابهم قالوا لو نعلم قتالا، ولو قتال قليل، كأنه نكر للقلة، لو نعلم أي مناوشة ستحصل ما تركناكم أحدا، لاتبعناكم، جئنا معكم، لكن لا ما نعلم قتال. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هم تخصيص هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة وخذلوا النبي صلى الله عليه وسلم من الذهاب معه في الغزوة، للكفر أقرب منهم للإيمان. لو نعلم قتالا لاتبعناكم. إن خزلوا وقالوا هذه المقالة، هذه المقالة غير صحيحة، لو كانت صحيحة لعذرهم الله عز وجل، يعلمون أن قوم أتوا من مسافة طويلة ليال يتحرقون وأصحاب ثأرات، وجاءوا لقتال هذا الدين، ولهم سنة يجمعون الجموع ويحشدون الأموال، يكون هناك غير قتال؟ أدنى من له معرفة بالاشتباكات يعلم أن هذا الصف إنما جاء للقتال. فلما قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم دل على أن هذه المقالة غير صحيحة، فلذا وصفهم الله عز وجل قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هؤلاء للكفر أقرب منهم للإيمان. قبل هذه المقالة قد يكون أقرب للكفر كفار، وقد يكون مؤمنين، وقد يكون في ذلك ظرف كفرهم أقرب لإيمانه، لكن دل على أن هناك تقسيم، أن منهم نفاقا مستأصل في القلوب من سابق، ومنهم من حدث له نفاق في ذاك الحين، ومنهم من لم يكن منافق وإنما حصل له النفاق ذاك الحين. وهذا يحصل كثير كثير من الناس الذين سيما لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يهمهم ما يجري، يقيمون الصلاة ويؤدونها، وفيهم من بعض المسائل التي لا تليق. إن جاءت فتنة ظهر ما في القلوب، فإن حصلت فتنة انكشف ما في قلوبهم. ولذا كثير لو انتصرت الدولة على الدولة لبرز النفاق، وظهر الناس يشتمون فلان وفلان وفلان وأيدون من برز وغلب، يظهر نفاقهم وينكشف. كذلك إذا جاءت فتنة، حصلت مجاعة أو نصر أو فرح، قد يحدث تغيير في القلب فينطق اللسان بما في القلب. ومن عافاه الله مات وهو مؤمن على ذلك الإيمان، لكن ليس بالمؤمن حقا يدخل الجنة على إيمانه ذلك. والفتن تكشف ما في القلوب، نسأل الله الثبات ولا يقدر الإنسان بعمله. والصحابة رضي الله عنهم كانوا من أخشى الناس على أنفسهم من النفاق، ما لذا كان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة عدة مرات هل عدني رسول الله منهم؟ يقول لا ولا أزكي أحد بعدك، ما أقول لأحد إن صاحب السر ما يحب نفسه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخشون على أنفسهم النفاق، والقلوب بيد الله عز وجل. فالإنسان دائم إذا صدر منه حاجة يتقي الله ويراجع الله بسرعة ويستغفره ويتوب إليه، لا يدري وهو مقلب القلوب. هم للكفر يومئذ، يومئذ أي يوم إذ قالوا تلك المقالة. ويوم أضيفت لإذ فحدث فيها التنوين، فكان هذا التنوين عوض عن جملة محذوفة. هم للكفر يوم أن قالوا تلك المقالة أقرب منهم للإيمان. يوم قالوا تلك المقالة لو نعلم قتالا لاتبعناكم حذفت، وأضيفت يوما إلى إذ فحصل فيها ذلك الاختصار، وهذا من بلاغة الكلام العربي. هم للكفر يومئذ أي يوم إيه؟ يوم قالوا ما قال، أقرب منهم للإيمان. أقرب أفعل تفضيل، أفعل تفضيل يكون بين شيئين، زيد أحسن من عمرو، وعلي أطول من زيد، وعلي فيه طول زائد على طول زيد، كلاهما يشتركان في الطول لكن أحدهم أطول، وكلاهما حسن في الفعل لكن هذا أحسن. لكن ما تأتي بالتفضيل من شخص واحد في صفة واحدة في وقت واحد، تقول زيد أحسن من زيد، تعني به زيد نفسه، الحسن ما يأتي. لكن تفضل الشيء على نفسه في حالتين مختلفتين، زيد أحسن منه، زيد قاعدا أحسن منه قائما، فجعلت الحسن في حالتين في القعود وفي القيام، ففضلت بينهما. فأقرب أفعل تفضيل، أفعل التفضيل هي جاءت لنوع واحد من المنافقين، لكن لما كانوا في حالتين صح التفضيل، أي في تلك الحالة أقرب للكفر من الإيمان. هم أقرب من الإيمان، هم أقرب للكفر، أقرب من كذا، من متعلقة بأقرب، فأقرب من إيمانهم، فأقرب أقرب للكفر من إيمانهم، أقرب للكفر في ذاك الوقت من إيمانهم قبل ذاك الوقت. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. صفة أخرى يذكرها الله لا لمجرد القصص عشان تعرف، لأجل أن يخبرنا أن منافقين قالوا هذه المقالة وقالوا هذه المقالة، إنما ليبين الله للمؤمنين أن هذه من صفاتهم، فإذا جاءت من أمثالهم فاحذروهم فإنهم منافقون. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. القول يقال بالفم ولا بالأذن؟ قال بالفم. إذن ما معنى يقولون بأفواههم إذا علمنا أن القول لا يقال إلا بالفم؟ هل هو كقوله سبحانه ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم؟ كل طائر يطير بجناحيه، يقال من قال أنها للتأكيد ليس هناك معنى زائد هذا غير صحيح، لا بد من معنى غير التأكيد. الله عز وجل يقولون بأفواههم أي أن هذا القول لم يخرج عن عقيدة، ما في القلب يخالف ما في اللسان، إنما يقولون بأفواههم. وقال سبحانه هنا يقولون بأفواههم ليبين أن القول إنما هو مجرد قول، ولا العالي يتكلم الإنسان لا يتكلم إلا يعبر عن المعنى الذي في القلب. بكم تبيع هذه السلعة؟ عبرت عن الرغبة التي في القلب لشرائك لها فسألته بكم تبيعها؟ إلا ما حصل السؤال، إنما السؤال ينبئ عما في القلب، واضح هذا؟ فقال يقولون بأفواههم لأنها لا تنبي عما في القلوب. قال هنا بأفواههم وقال في حق الأعراب في سورة الفتح سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قال هناك بألسنتهم وقال هنا بأفواههم. الذي يتكلم بفيه يملأ شدقين تخرج الكلمة زي القنبلة واللي يقول بلسانه بطرف لسانه تخرج هي مائعة ليست ذات وزن. فالأعراب ضعيف الإيمان ما عندهم نفاق لكن ضعيف الإيمان ما ثبت الإيمان في القلب. لكن هؤلاء منافقون أخرجوها من أفواههم كبيرة ثقيلة لكن خلاف ما خرجت من أنفسهم. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. قلنا القلوب معناها النفس الدخيلة في كتاب الله مو القلب. هذا القلب اللي تشوفوه ليس القلب. ما استعمل في كتاب الله من قلب لا يستعمل بمعنى القلب المضغة إنما هي القوة الكامنة في القلب. والقوة الكامنة في القلب